بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف: الفصل الثاني ما يختص بالعدالة. على ما الطعونات التي تختص بالعدالة. قال: القسم الثاني ما يختص بالعدالة وهو خمسة أوجه، وهي انخرام المروءة والابتداع والفسق والتهمة بالكذب والكذب. قال: الوجه الأول انخرام المروءة. قال: المروءة هي أداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. أنا هي أداب التي تكون بين الناس أو يتعارف عليها الناس بالشهامة والأخلاق الحسنة، وهذه تكون مرجعها إلى العرف كما بيّن المؤلف. ولما كانت المرأة تتعلق بالأخلاق والعادات صار مرجعها إلى العرف. قال: والأمور العرفية قل ما تنضبط، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فربما جرت عادة أهل بلد بمباشرة أمور ولو باشرها غيرهم لعد ذلك خرما للمروءة، وإن كانت مباحة شرعا كالأكل في الأسواق والانبساط في المداعبة والمزاح ونحو ذلك. أنا كان عند بعض الناس قديما ما يأكل في الأسواق إلا الفساق، فلهذا تجد يعدونه من خوار المروءة. مثلا يأتي شيخ علم ويأكل في السوق. أنا إلى زمن قريب خاصة في بعض المناطق في الوادي وكذا تجد أنه ما في مطاعم عندهم ولا يأكلون في الأسواق، إنما من جاء غريب ممكن يأكل، أما أهل البلد ما يأكلون. وتجد هذا الأمر في بلد أخرى عادي، معنى يأكلون في الأسواق يعتبر الأمر سهل عندهم. فلهذا فخوار المروءة تنضبط بالعرف، فقد يكون عند أناس هذا خارب، قد يكون عند غيرهم ليس بخارب. وبعض قد يكون بعضها يتفق عليه الجميع، مثلا الصياح في الأسواق، هذا لا شك أنه خارب، رجل من أهل العلم. أنا الآن هم يتكلمون على أهل العلم ليس على كل أحد، معنى هل يكون رجل من أهل العلم يأتي ويصيح في الأسواق، معنى ينادي ذاك ويصيح على هذا وهذا، معنى ما يصلح أن يكون رجل من أهل العلم بهذه المثابة. فهذا يعتبر خارم لمروءته، وهذا الخارم ليس هو فيه رد لحديثه، وإنما قد يؤدي إلى رد حديثه. وبعض الخوارم قد يرد حديث الشخص إذا فعلها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولهذا بعض أهل العلم يقول أن خوارم المروءة ليست طعنا بذاتها، لكن يتوجس أهل العلم وأهل الحديث من الأخذ ممن هذه صفته. حتى مثلا كان السلف يعدون عدم حسن الصلاة يعدونه أيضا من هذا الباب. أنا إذا قال أبو العالية وكذلك جاءت عن الشافعة وعن جماعة من أهل العلم قالوا: كنا إذا جئنا إلى الرجل ننظر في صلاته، فإن أحسنها جلسنا عنده وقلنا لغيرها أحسن، وإن أساءها ذهبنا من عنده وقلنا لغيرها أسوأ. ما دام الصلاة ما أحسنها صلاته ما يحسن صلاته، فلهذا ما كانوا يجلسون. لكن لما كثر شهوة العلم وكثر معنى وجد أناس طغت عليهم شهوة العلم، فتجدهم يأخذون من كل أحد، حتى يأتون إلى الرجل وهم يعرفون أنه لا يصلي فيأخذون منه، لا يعرفون أنه لا يصلي فيأخذون منه العلم وهو لا يصلي. قال حتى قال الظاهر ابن العبار وغيره قال: أتينا إلى بعض المشايخ قال فصلينا الفجر ثم جئنا أنا سلموا وجاءوا قال فصحنا عليه قال فنزل معنى سمعنا أنهم صحوه فنزل وحدثنا أنا بعد أنا طلعت الشمس وهو لازال عندنا أنا يقول أنه ما صلى كيف متى صلى أنا هذا ظنهم والله أعلم قد يكون مثلا صلى في بيته كان متعب مثلا ما خرج إلى المسجد لكن قد ذكروا عنه حكايات كثيرة والآن أنا ما أذكر منه مع أنه من المشهورين هو الآمدي أو غيره بل حتى أن بعضهم من بعض أهل الأصول شك بعض طلبته في هل يصلي أو لا فذات مرة أنا كان الظاهر وجدوه نائما أو كذا فوضعوا في رجله حبر الحبر كان عندهم غليظ أنه يدقونه فوضعوا في رجله حبر ثم نظروا في هذا الحبر بعد 3 أيام فوجدوا الحبر في مكانه عن الرجل كأنه ما توضأ ولا اغتسل فعرفوا أن الرجل ما يصلي أنا وأيضا كذلك كانوا في أهل التصوف تجد عندهم وساخة كثيرة معنى ما يتوضؤون ولا يغتسلون بل كان بعضهم كما ذكر شعران عنهم والله أعلم شعران يخلق قال كان هذا يقول رضي الله عنه كان إذا أراد أن يذهب إلى الصلاة فإذا وجد جيفة كلب ميت توضأ منها معنى هذا شيء مو معقول معنى يأتي إلى الصديد ويتوضأ بالصديد أولا ما يقبل غير صحيح الوضوء فتجد معنى يتشاهرون بالوساخة عندهم هذه الوساخة شيء كأنه شيء فضيلة فلهذا فتجد بعضهم ما كان يغتسل ولا يتوضأ ولا شيء المهم أن كثيرا من أهل العلم رأوا أن مثل هذه الأشياء مهمة إحسان الصلاة وكذا وإذا رأوا الرجل لا يبالي بالصلاة ولا بإحسانها فإنهم يتوجسون من الرواية عنه لكن كما قلنا حصل الخلط في بعد زمن الرواية أنا وجد أناس كما قلنا طغت عليهم شهوة الحديث قال ولما كانت المرور قال طيب قال متى يجرح الراوي بالقدح في مروءته قال الخطيب البغدادي الذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعلي المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه فإن غلب على ظني من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به مع كونه مما لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته بل يرى عظام ذلك وتحريمه وتنزه عنه قبل خبره وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته وهذا كله يدل على أن خوارم المروءة ليس في أصلها أنه طعن وإنما بحسب ما يؤول إليه هذا الأمر فإن آل إلى نفس المحدث وانقدح في نفسه أن هذا مؤثر في حديثه ترك حديثه وإن رأى أنه لا يؤثر في حديثه لا يتركه أنا بعضهم مثلا كثير المزاح حتى يخرج عن طوره في المزاح لكن إذا جاء الحديث فإنه لا يبالي أو أقصد أنه عنده جاء حزم في الحديث ولا يتساهل في الحديث مثل كثير من البغادة معنا أهل بغداد أخ البغداد يصفونهم بالخفة والمزاح الكثير، لكنهم بعضهم أئمة مثل أبي علي مثلا صالح جزرة، أبو علي كان كثير المزاح، أنا يمزح مع أي أحد ويحب ينكت، فلكن حتى أحيانا يأتي ببعض المزاح الذي لا يساق، أنا حتى بعض المزاح لا يساق، لكنه إمام من أئمة العلم وعلل الحديث، وكذلك في الرجال، وهو ثقة لا شك فيه، لكنه كما قلنا كان كثير المزاح. وكذلك أيضا هشام بن عمار، هشام بن عمار من أهل بغداد أيضا كان كثير المزاح، ويأخذ أيضا على حديثه أجرا، لهذا لما جاءه أبو علي صالح جزرة فقال هشام يريد أن يمزح مع أبي علي صالح جزرة، فقال يا أبي علي هات لنا من حديثك أنا حدثنا، فأسند حديث إلى يحيى بن أبي كثير، فقال قال يحيى بن أبي كثير علم مجانا كما علمت مجانا، فقال له هشام بن عمار تقصدني يا أبا علي أو تعرض بي يا أبا علي؟ قال لا بل قصدتك. فكان رحمه الله عنده مزاح كثير، حتى قال أبو حاتم قال لأبي زرعة كتب إلي أبو علي صالح جزرة وكان يضحكنا في مشهد ومغيب، معنا كان في المشهد عندما يكون معنا المغيب يكتب لنا، قال كان يضحكنا في مغيبه ومشهده، قال كتب إلي أن رجلا يقال له كذا لما مات محمد بن يحيى الذهلي جلس في مكانه رجل يقال له الرفاع والرقاع، فقال فجاء بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، فقال يا أبا عمير أنا فتح العين يا أبا عمير ما فعل البعير، أنا جعلها على نسق البعير ما فعل، معنى يا أبا عمير ما فعل البعير، فكان رحمه الله مزاح كثير. ومن أيضا مزاحه أنه مرة ذهب إلى خراسان فجلس في مجلس فيه أهل اللغة، معنى كان يريد أهل الحديث لكن لم يجد مجلس أهل الحديث، فجلس مع أهل اللغة فوجد هذا المدرس كان يقول أن العرب يبدلون الساء صادا، معنى يستعملون في الكلمات التي فيها سين يستعملون الصاد والعكس أيضا، فقال له فقال أبو علي لرجل من أهل المجلس قال من يكنى هذا الشيخ؟ قال يكنى بأبي صالح، فقال له أسلحك الله يا أبا صالح، فقال ما لك؟ قال أنت تقول أن السين تبدل الصاد سينا، فقال لعلك من أهل بغداد، فقال معنى كيف تقول أن الصاد تغلب سينا؟ فأقلبها معنى أسلحك الله يا أبا سالح. فالمهم أن قصصه كانت كثيرة وكان كثير المزاح، حتى أنه لما مرض يقال أنه لما مرض كان مريضا وشديد المرض ففعل حركة كذا فرؤيت عورته، فقال بعض الذين كانوا جلوس فقال يا أبا علي غطي عورتك، قال ورأيتها؟ فقال والله لا ترمد بعدها. ويحكون أيضا هذا فعله أيضا هشام بن عمار، هشام بن عمار أيضا فعلها مع ابن بعض الأمراء، ظهر من أبناء سليمان ابن عبد الملك وغيره، لا ظهر من أبناء سليمان، فوضع معنا أبناءه يتعلمون الأدب عند هشام، فرأى عورته فقال: يا عم غطي عورته. قال: ورأيتها؟ فقال: لا رمدت عيناه. فأخبر هذا الطفل أو هذا الولد أخبر أباه، فقال: هي دعوة من رجل صالح. طيب، قال من القدح بانخرام المروءة المنع من كتابة الحديث عمن يأخذ الأجر على التحديث، فقد منع بعض الأئمة كإسحاق إبراهيم والإمام أحمد وأبي حاتم من ذلك، وكان أكثر من يشدد في هذا الإمام أحمد. أنا كل من يأخذ الحديث على الأجرة فإنه لا يروي عنه، لكن روى عن بعضهم، الله أعلم هل هم رجعوا كعفان بن مسلم وكذا، الله أعلم هل هم رجعوا عن هذا أجرة، أو لأنهم كانوا لا عمل لهم إلا التحديث، لأن كثير من الفقهاء ومن العلماء رأوا أن من كان من أهل الحديث ليس له دخل، ليس له عمل، أو ليس له عطية من السلطان أو من غيره، وأهل الحديث يستفيدون منه وعنده ليلا ونهارا، فقالوا: لا شك أنه يأخذ. وقد أجاز أبو إسحاق الشيرازي لبعض أهل الحديث أنهم يأخذون الأجرة لأنه صار عملهم، وأهل الحديث لا يتركونهم، أنا ما يستطيعون أن يذهبوا يعملوا. وبعض العلماء لتهذيب العلم لأخلاقهم تجد أنه ما يستطيع، الناس يأتونه وهو يذهب إلى عمل أو إلى كذا، ما سيستطيع، بخلاف بعضهم الذين مثلا تعودت أنفسهم على هذا، مثل بعض أهل الكوفة تجد أنهم تعودوا على هذا، لو جاءهم الجاء ما بالوا وذهبوا إلى العمل، كعبد الله بن داود الخريبي وأبو بكر بن عياش وغيرهم، هؤلاء عندهم سهل، أنا لو جاء الناس كلهم ما يبالي، يذهب إلى ما يريده، لكن بعض العلماء ما كان يستطيع، أنا يترك الناس الذين جاءوا له من مكان بعيد يريدون أن يسمعوا الحديث ويذهب عليه. فالمهم أن بعض أهل العلم أجاز ذلك إذا كان دخله هذا، وأما إن كان يعطى من حكومة أو من بيت مال المسلمين أو غيره فهذا يكفيه، أو أنه عنده عمل أو غيره فالأولى أنه لا يأخذ. قال: وذلك لما يلي، لما في أخذ الأجر على ذلك من خرم المروءة، فقد شاع بين أهل الحديث التخلق بعلو الهمم وظهارة الشيم وتنزيه العرض عن مد العين إلى شيء من العرض، أنا يكون شيء أنا ما يستطيعه مثلا الرجل أهل علم وكذا، وخاصة إذا كان يجعله نسبة، تريد حديث بكذا، تريد حديثين بكذا، فيصبح كالبيع والشراء. قالوا: لأنه قد يساء الظن بآخذ الأجر. قال الخطيب البغدادي: إنما منعوا ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به، لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطى، أنا يصبح مثل القصاص، القصاص يأتون بحكايات ويجعلونها لأجل أن يعطون مالا، أنا يحكون كلما حكوا كلما أعطوا مالا، فصار بعض أهل الحديث مثلهم يحدث بكل شيء جاء إليه حتى يعطى مالا. ما وجدت أحذف ورق الله يشهد معي نسخة أنا بأعطيك إياها إن شاء الله، مثل هذا النسخ الظهر، هذا الظهر مثل هذا إن شاء الله نذكرها. قال لكن قد استثنى ابن الصلاح من ذلك من اقترن أخذه للأجر بعذر ينفي عنه سوء الظن ويدفع عنه خرم المروءة، كما حصل من أبي الحسين بن النقور إذ فعل ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق، هذا ذكره هنا، قال لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجر على التحديث لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه من الكسب لعياله. وقال وقد ترخص بعض الأئمة في أخذ الأجر، وذلك شبيه بأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحوه. ومن أولئك الأئمة أبو نعيم الفضل بن الدكين، قال الذهبي ثبت عنه أنه كان يأخذ على الحديث شيئا قليلا لفقره، ولهذا تسامح مع الإمام أحمد وأخذ من الحديث أخذ حديثه. قال وأيضا علي بن عبد العزيز البغوي المكي، هذا الذي جهله كما قلنا ابن حزم. قال الذهبي أما النسائي فمقته لكونه كان يأخذ على الحديث، ولا شك أنه كان فقيرا مجاورا، مجاورا معنى مجاور في مكة، أنا ترك الدنيا وجاء إلى مكة يجاور، وكل من جاءه يطلب العلم حدثه، فمثل هذا لو أخذ لأجل أن يعيش ما في شيء. لكن يقول النسائي مقته، معنى أنه غضب عليه ولم يأخذ منه حديثا. قال وقال أيضا ثقة لكنه يطلب على التحديث ويعتذر بأنه محتاج، معنى ظهر كلام الذهبي هذا. فخلاصة الأمر أن أخذ الأجرة اعتبره بعضهم من خوارم المروءة، وبعضهم لم يعتبره كذلك إذا كان يحتاج إليه. وأما خوارم المروءة هل هو طعن أو ليس بطعن، فقد يكون طعنا وقد يكون وسيلة إلى الطعن، أنا معنى يجعل المحدث يقع في نفسه شيئا أنه لا, لا, لا يطمئن لرواية هذا الشخص، لا يطمئن لرواية هذا الشخص. طيب إن شاء الله نكتمل هذا.